إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال دكتور في عدن وقائد عسكري في أبين ومقتل عدد من مرافقيه، مظاهرات في المكلا ضد الإمارات ومواطنون يرفعون علم الصين بعد تهديد هادي للإمارات. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وفي البداية نعزي أنفسنا ونعزي أبناء الشعب اليمني ونعزي الأمة العربية والإسلامية بوفاة السيد العلام المجاهد حمود عباس المؤيد الذي وافته المنية فجر اليوم بعد فترة من المرض الذي أصابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان السيد المولى حمود عباس المؤيد علما في العلوم الشرعية منذ أن تتلمذنا على يديه، ولا يكل ولا يمل، وهو يفتي في المسجد، يفتي في البيت، يشتغل ليلا نهارا لحل المشاكل بين أبناء الشعب اليمني، المشاكل الفكهية، المشاكل القبلية، المسائل، المشاكل بين الأسر، عشرات بل مئات أحيانا كانت تصل عدد الفتاوى الذي يرد عليها يوميا. كان بعد صلاة الظهر في جامع النهرين بباب السبح، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء، بعد الفجر بعدما يعطي الدروس لطلابه، والذي تشرفت أن أكون أحد من طلابه، ولم يكن يخرج من المسجد إلا بعد أن ينهي الإجابات على كل الفتاوى وعلى كل الأشخاص الموجودين هناك. من كان يدخل من حول صنعاء أو يأتي من المحافظات الأخرى كان يثق تمام الثقة بأنه عندما يصل في إحدى الفروض في مسجد النهرين سيجد المولى السيد حمود عباس المؤيد وسيأخذ منه الفتوى ثم يعود إلى أدراج. لم يكن هناك حجاب بينه وبين المواطنين أبدا. وكان سلام الله عليه قد خرج الكثير من العلماء الفقهاء الذين لا زال لهم الدور الكبير الآن في نشر العلم وفي تدريس العلم الشرعي وتأهيل الطلاب، طلاب العلم الشرعي، كان له دور كبير في رعاية طلاب الجامع الكبير، في تأسيس كثير من الهجرة العلمية في صنعاء وفي غيرها من المحافظات، وكان يتبنى مصروف ونفقات هؤلاء الطلاب هو، بالإضافة إلى أنه كان يشرف على الكثير من الأسر الفقيرة والتي كان يتبناها ووسيطا بينها وبين التجار لرعايتها ورعاية حالاتها. سلام الله عليه، وفقدت الأمة العربية والإسلامية علما شامخا في العلم وعالما جليلا فاضلا أجمع عليه كل المذاهب في اليمن. فسلام الله عليه حين ولد وحين مات وحين يبعث حيا. أدخل معكم مستمعين الأفاضل في سياق البرنامج والأحداث في المحافظات الجنوبية، ونبدأ كالعادة مع عمليات الاغتيالات. البداية من محاولة اغتيال رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن الدكتور فضل مكوع، حيث تم إطلاق الرصاص عليه أول أمس في أمام منزله في حي خور مكسر بعدن، وأصيب في رأسه كما قيل، وتم إسعافه إلى المستشفى، وهو يعني رئيس النقابة. طيب، هذا دكتور له في انتماء سياسي، وله في مقاولة ولا انتقالي، وله في أي صراع مسلح، يعني محسوب على أي تشكيلة مسلحة، أكاديمي جامعي، لماذا تم محاولة اغتياله؟ هذا يذكرنا بعملية الاغتيال للدكتور راجي أحمد حميد الدين هنا في العاصمة صنعاء. هناك استهداف للكوادر والكفاءات اليمنية من مختلف التوجهات، لا يريدون لهذا الشعب أن ينمو وأن يتطور وأن يبني بلده بسواعد أبنائه أبدا، يريدون أن يبقى هذا الشعب في جهل، في تخلف، أن تبقى يده ممدودة للنفقات وللفتات للإماراتيين والسعوديين. لا يريدون أن يبتني هذا البلد بالرغم من ما يمتلكه من خيرات ومن ثروات ومن كوادر وكفاءات من أبناء الإيمان والحكمة، لا يريدون. كان بالأمس في صنعاء واليوم في عدن، واغتيال كوادر مؤثرة وفعلا أكاديمية مهمة سيستفيد منها أبناء الشعب اليمني. هؤلاء الكوادر تذكرنا أيضا بعملية الاغتيالات التي تمت أثناء دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق. أول ما كان من أهم مجالات عمل الاحتلال الأمريكي وأول مهامه هو تصفية الكوادر الأكاديمية والخبراء والمصنعين العراقيين بالمئات، تم تصفيتهم واحد تلو الآخر في زمن قياسي، لأنهم هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى لا يريدون لنا أبناء الإسلام أي نهضة، يحسدون حتى على علمائنا، على أكاديمينا، على كل ما يمكن أن يبني نهضة للأمة العربية والإسلامية. وشوفوا نفس المخطط، يعني كان قبل أو يعني في مؤتمر الحوار وبعد ثورة 21 سبتمبر كان هناك مسلسل اغتيال الكوادر العلمية الكفؤة التي كان لها دور بارز في مؤتمر الحوار، أو كان سيكون لها دور كبير جدا في بناء الدولة اليمنية الحديثة. الدكتور البروفيسور أحمد شرف الدين، الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، الدكتور عبد الكريم جدبان، الشهيد عبد الكريم الخيواني، يعني كان هناك مسلسل استهداف لولا أن جاءت ثورة 21 سبتمبر وأوقفت مثل هذه العمليات، والتي تضاءلت بعد الثورة شيئا قليلا حتى تم الانتهاء منها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية. يعني هؤلاء أشلهم دخل بالشرعية، وهل هؤلاء اصطفوا في مطار عدن ولا في مطار صنعاء حتى يرفضوا إعادة هادي؟ لا، لأن هؤلاء كفاءات، هؤلاء أكاديميين لا يريدون للبلد أن يتطور، يريدون أن يبقى الآن البلد مدمر، ومن ثم يريدون أن يبقى البلد هكذا. والريع لما يجي الخبير الإماراتي والسعودي، هؤلاء الحكراء يصلحوا الكهرباء كما يعملون حاليا في عدن، ولا يبنوا مدرسة، ولا يرنجوا شارع، نكون ريع للخبر، هكذا يريدون. أيضا في عملية أخرى في محافظة أبين، نجا قيادي في المقاولة وقائد الكتيبة الثانية عاصفة كما يقال، منيف الزبيدي، من محاولة اغتيال بمديرية المحفد بمحافظة أبين، وتم التعرض له بكمين، ومن ثم تم إطلاق الرصاص عليه بشكل كبير، أدى إلى مقتل أحد مرافقيه وجرحه هو وجرح اثنين بجواره، مقتل محمد عبد الله، محمد عبد الله أيضا هذا قتل وهو من أبناء عدن، ومنيف عبد الله علي جريح، وفارس عبد الرحمن مسلمي جريح، والاثنين الأخيرين من محافظة الضالع. لاحظوا مديرية المحفظ كانت قبل أسابيع تعرض عبد اللطيف السيد قائد لواء الحزم الأمني التابع للإمارات في أبين لعمليتي اغتيال فيه. أيضا تعرض بعض القيادات العسكرية خلال الأيام الماضية والأسبوع الماضي لعملية اغتيالات في المحفظ في أبين، وهم الذين ظلوا يرددوا بأنه تم تطهير أبين من الإرهاب، تم تطهير أبين من القاعدة. كم لو نأتي نجمع التصريحات فيما يخص أبين، ولاحظوا كم عدد الاغتيالات بعد هذه التصريحات، ليتضح لنا أنهم يمارسون الزيف والخداع والتضليل، وهم الذين ينشرون الإرهاب وينشرون القاعدة وداعش. يعني كما تحدثنا في حلقة يوم أمس، الانتقالي بيقاتل بجوار القاعدة وداعش في البيضاء ضد الجيش واللجان الشعبية، قيادي انتقالي من حق شبوة. المقاولة الجنوبية يعني التكفيريين التابعين لطارق عفاش، السلفيين حق عدن المغرر بهم، حزب الإصلاح، كلهم بيقاتلوا إلى جوار بعض مع القاعدة وداعش ضد الجيش واللجان الشعبية. هذا شيء أصبح واضح. ومن أهم أسباب العدوان ونحن في هذه الذكرى، يعني قبل أيام من حلول الذكرى الثالثة للعدوان على اليمن، من أهم الأسباب هو العمل على إيقاف الجيش واللجان الشعبية من تطهير اليمن من الإرهاب من القاعدة وداعش. ووصل الجيش واللجان الشعبية إلى مشارف عدن، ودخل إلى عدن وحارب القاعدة وداعش وواجه القاعدة وداعش، ثم طلع عادل الجبير في واشنطن وقال التطورات الميدانية أجبرتنا على اتخاذ القرار العسكري مع أننا كنا نخطط لهذا الحملة العسكرية من قبل 5 أشهر. يعني ما هو شيء بسبب استقالة هادي ولا لا، من قبل 5 أشهر. لكن عندما شاهدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش واللجان الشعبية طهروا البيضاء في 3 أيام، وهم الذي جلسوا يكذبوا على الشعب اليمني أنهم بيحاربوا الإرهاب في البيضاء وفي كيف ومئات المليارات وخبراء أمريكيين وكذب، كل كذب. وبعدين في 3 أيام تم تطهير البيضاء كلها من عناصر القاعدة وداعش، ثم أبين ثم لحج والضالع حتى دخلوا إلى عدن. هنا استنفر الأمريكي ليدافع عن أدواته. ما هي الحجة التي ستكون ليحتل بها البلد؟ خلاص ستنتهي. لذلك سارع بالعدوان على اليمن، وهذا واضح من تصريحات عادل الجبير. قال الأحداث الميدانية والتطورات العسكرية هي التي أجبرتنا على اتخاذ القرار سريعا. الآن يمارسون الخداع والتضليل على أبناء الجنوب بأنهم يكافحون الإرهاب ويكافحون الإرهاب، مع أن المعسكرات معروفة ومنتشرة حتى في البيضاء، منتشرة ومعروفة، وكانت راياتها ترفرف. ويدعي الإعلام الأمريكي بأنه كان يحارب الإرهاب أو يشن غارات على القاعدة وداعش في البيضاء، مع أنه غير صحيح، غير صحيح. حتى في الجوف قبل حوالي 3 أيام و4 أيام أعلنوا أنهم استهدفوا تنظيم القاعدة في الجوف، وإذا بهم مواطنين، حتى كانت أسماءهم موجودة لدي لكن ليس عن الوقت لذكر هؤلاء، أسرة، وقالوا أنهم عناصر قاعدة وداعش، يكذبون. يعني حتى أمس في حضرموت تم الإفراج عن قيادات إرهابية، هكذا إعلام العدوان هو قال هكذا، ما هو شنو هؤلاء هم قيادات إصلاح طبعا ومشتركين في جرائم إرهابية كما قال إعلام العدوان والمرتزقة. طيب لماذا يتم الإفراج عنهم طالما وأنتم كنتم تقولون أنهم إرهابيين وأنهم شاركوا في عملية إرهابية ضد قوات النخبة الحضرمية وضد المواطنين؟ لماذا تم الإفراج عنهم؟ قبلها قبل وادي المسيني تم الإفراج عن 11 قيادي من القاعدة من حضرموت وإرسالهم إلى عدن واللقاء بقيادات الاحتلال هناك في محافظة عدن. على من يكذبون؟ وكثير وعشرات الحكايات التي حول القاعدة وداعش، ويعرفها إخواننا في المحافظات الجنوبية بالذات أبناء أبين، يعرفون المعسكرتين بأساميها ويمرون من عندها. وكما تحدث يعني حتى في البيضاء يعني مقطع ذبح واحد من الأسرى من أبطال الجيش واللجان الشعبية دليل على تواجد القاعدة وداعش في صف العدوان، وأنها أداة من أدوات العدوان في مواجهة الجيش واللجان الشعبية. أكبر دليل لمن لا زال يشك، لمن لا يزال لا يقتنع بأن صناعة استخباراتية أمريكية، لمن لا يزال يرى أننا نواجه مقاولة وشرعية صدق وكذا. شوفوا هذا ونحن في مثل هذه الأيام، يعني بعد الاحتلال بشهر فقط في شهر 8 تم إعدام أسرى من الجيش واللجان الشعبية في عدن من قبل داعش بالزوارق البحرية بالصواريخ الكاتيوشا، وتم نشرها وبالقذائف والمتفجرات وتم نشرها. يعني دليل على أننا نواجه مجرمين، نواجه القاعدة وداعش ضمن مواجهة العدوان، وأن هذه القاعدة وداعش أدوات بيد العدوان.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى خبر نقله موقع الجنوب اليوم عن مصادر خاصة ذكرها، وهذا الخبر منسوب لهذا الموقع. قال أنه مقتل 4 جنوبيين برصاص قوات طارق صالح غدرا بالمخاء. أنه مواجهات من أبناء الضالع وكذلك من محسوبين على طارق صالح بقيادة الحميري. هذه الحادثة تأتي بعد الحادثة قبل أيام يوم أو يومين من اعتقال ميليشيا طارق صالح لميليشيا المجلس الانتقالي ما يسمى الحزام الأمني في عدن. وكما قال فتحي بالأزرق تم إنزال العالم الجنوبي ودعسه في معسكر بئر أحمد الذي فيه طارق عفاش. ومحاولة لامتصاص الغضب الجنوبي ضد طارق عفاش من قبل الإمارات تم تصوير الراية وقالوا هيا شوفوا العلم جالس وذا ما وقع شيء ونشروا المواقع اللي تتابع الإمارات بشكل كبير اليوم وأمس أنه العلم جالس لكن حتى وإن تم صحة هذا الخبر العلم جالس معنى ذلك يا أن طارق عفاش يقبل بالانفصال وأنه كان على خطى عمه عندما تنازل عن إنجاز كان له إنجاز في تحقيق الوحدة كما كان يتحدث عنها طوال 33 سنة والآن تخلى عنها في سياق القبول بمشروع المحتل الإماراتي. وأتذكر يعني في ذكر الوحدة مؤخرا جمع علي صالح المشايخ البيضاء وتحدث معهم ولم يتكلم عن الوحدة تماما ولا كلمة في ذكر الوحدة أو أن الخبر كذب وأن طارق عفاش هو الذي قام بإهانة العلم الجنوبي يعني حتى في صحة الرواية كما يروي الاحتلال يعني أنه طارق عفاش الآن والمؤتمر التابع لطارق عفاش واللي أبو ظبي تخلى عن الوحدة وعن الإنجاز هذا الذي كان يتغنى به تخلوا عنه خلاص باعوا مقابل رضا الإمارات. وهذا يكشف حقيقة أنه يعني ما عاد بقلهم ولا حسنة واحدة كانوا معاهم بعض الحسنات أصروا إلا أن يمسحون كامل وأن يتنكروا لهم جميعا وأن يخلوا سجلهم من أي إنجازات مع الشعب اليمني كله إلا دبور ومشاكل. وإن لم يصح فرواية فتحي بالأزرق بأنه تم اعتقال وهذه حقيقة. وهنا يعني نؤكد لإخواننا في المحافظات الجنوبية أن هذا كما تحدثت هي بداية وستتلوها عدة أحداث وأفعال. والعشرة الألف يعني إذا قد كان مع طارق 10,000 مجند كما يدعي لما العمارات فهذا للعشرة ألف هل سيستطيع إخراجهم أبناء الجنوب فيما بعد وقد تمكن طارق عفاش وقد تفرق في كل المحافظات الجنوبية سيستخدم صوت مسلط على رقاب أبناء المحافظات الجنوبية حتى على المجلس الانتقالي. وإلا يعني كيف تفسروا إخواننا في المحافظة الجنوبية كيف يرفضوا عودة هادي وبندق إلى عدن وهم بيقولوا شرعي وبيحاربون لأجل يعيدوا الشرعية ورفضوا يعيدهم إلى عدن بينما طارق عفاش الذي بتقوله شمالي تم إعادته إلى عدن وبتوجيه من المحتل وفتح معسكرات له ليش هذا تساؤل. الآن هادي يزيد يعين علي صالح قائد لقوات الاحتياط علي صالح عفاش وسط ترحيب ما يقولوا الجنوبيين ايش يقولوا الجنوبيين ولا شيء لا يستطيعون أن يقولوا الإماراتي المحتل الإماراتي شيء وهذا مشكلة. لكن في الحقيقة توضح لهم حقيقة أهداف الإمارات عندما بيقولوا جنوبيين واستقلال وما استقلال وبعدها بيرجعوا لهم عصابة 7-7 ويفتحوا لهم معسكرات ويسلطوهم على رقاب الجنوبيين. وين الاستقلال؟ وين الحرية؟ وين التقرير المصير؟ كله شعارات خادعة.
من الجنوب
أتكلم معكم مستمعين الأفاضل إلى الأحداث الميدانية والخاصة بموضوع الاقتصادي. وهناك عدة أحداث في حضرموت في شبوة في عدن. في حضرموت الصيادين اجتمعوا في المكلة اليوم الثاني احتجاجا على جمع قوات النخبة التابعة لدولة الإمارات. شوفوا على هذا وعدهم بيطالبوا بإيش؟ بأنهم ينشروا في وادي حضرموت لتوفير الأمن والاستقرار. وقد المواطنين في المكلة بيتظاهروا من ما تسمى بقوة النخبة الشبوانية وقد باعتقالات ويعني من هؤلاء الصيادين من قبل قوة النخبة الشبوانية يعني بيخرجوا ضدهم المواطنين في المكلة لأنهم يرتكبون جرائم بحق المواطنين ومرتزقة الإمارات يروجون بأنهم يطالبون بنشرها في وادي حضرموت لإحلال الأمن والاستقرار. طيب وفي المكلة إيشو؟ هل هذا الأمن والاستقرار؟ طيب في عدن أيضا تم حفل في ذكرى أحد قيادات المقاولة ورفعوا علم الصين. وهنا مفارقة عجيبة، يعني طارق عفاش يدسع العلم الجنوبي وابناء الجنوب يرفعوا علم الصين، كيف تركب تناقضات يعني لا يجد لها إنسان، يعني تناقضات عجيبة. أيضا الرفع علم الصين هو جاء بعد تهديد هادي الإمارات، وتحدثنا عنه في حلقة سابقة بأنه سيسلم ميناء الإمارات للصين. وثم جاء اللقاء السفير الصيني بالقيادات الحراك المحسوبة على هادي في الرياض، يعني في صراع، في صراع. حتى هذول المواطنين عندما رفعوا العلم الصيني هي إشارة أنه يرفضون تواجد المحتل الإماراتي في ميناء الحديدة، بس في ميناء عدن عفوا، لكن ما بقيت عدن سهل طبيعي، يعني ما همش محتلين، ما محتل الميناء، يعني وفق ما يوجههم عبد ربه منصور هادي. أيضا في شبوة وصل طاقم من شركة OM في النفطية، شوفوا مسرع وصل، مسرع وصل لا حقل العقلة في شبوة. طيب هنا يعني نتساءل إحنا وأنتو المستمعين الأفاضل والمستمعات الفاضلات، ليش المنظمات الدولية بترفض تجي لليمن؟ عندما نقول لهم حقوق الإنسان وجوء غيث والبناء اليمن يرفضوا، يقولوا صراع وحرب، إحنا ما عندنا جيش. لكن عندما يتعلق الأمر بشركات النفط، بمنابع النفط والغاز، بسرعة عابش يوم يومين وقدم في شبوة ولا في حضرموت. تتذكروا عندما أعلنوا تحرير حضرموت من الإرهاب، المسرحيات قبل سنة، بعدها بيوم مباشرة وتحدثت عنها في هذا البرنامج، وزير النفط يلتقي بالسفير الفرنسي لإعادة تشغيل آبار النفط الموجودة في حضرموت. ذا الحين هذا في شبوة، مع أن في احتجاجات في بيحان، عاد في كما قالوا صراع بين القاعدة والنخبة الشبوانية واعتقال بعض قيادات القاعدة وإلى آخره، لكن ما هذا كله بعيد، بسرعة بيصلوا. لكن عندما نقول لهم جو ساعدوا الشعب اليمني، أين المنظمات الدولية؟ قالوا ما نجيش، البلد مش آمن، البلد فيه اشتباكات وإحنا خايفين على حقنا الموظفين. لكن عندما يتعلق الأمر بالنفط لا بش إلا مسافة الطريق، مسافة الطيارة وقدم في اليمن، لا به إنه مشوا بلد آمن، ولا عد بحرب، ولا عد بعدوان، ولا بسرعة، كل شيء سابر عندما يتعلق بمصالحهم ونهبهم. وهذا يوضح لنا أنهم يعني مخططات العدوان، لاحظوا كيف أنه كل الشركات الأجنبية الآن في حضرموت ينهبون النفط والغاز من ميناء بلحاف، والشعب اليمني بدون أي يعني يعاني من الأزمات في الغاز والنفط الذي يفتعل لها العدوان. شوفوا المفارقات العجيبة. وتتذكرون أيضا في شبوة عندما كنا نتحدث عن الصراع بين المقدشي وناصر النوبة على آبار النفط قبل فترة، كنا نتحدث عن هذه الأحداث وكشفت الموضوع أنه في صراع على آبار النفط، ما هو شيء لا بيدوروا بلد ولا بيدوروا عمار بلد ولا شيء، كل واحد بيدور يحوش على شوية آبار نفط وعلى الغاز، والآن قدم كلهم بيد المحتل. طيب الانتقالي عندما بيوقف مع هذا ولا هل بيجي الانتقالي شيء؟ ما بش، بيجي لهم مصروف فتات من الإماراتيين مقابل يوقعوا لهم ويصرحوا لهم ويتحركوا على ما يشتهي الإماراتي. لكن هل هذا ولا بيعيد للفائدة لأبناء الجنوب؟ ولا أي شيء، ولا أي شيء، إنما كله للمحتل الخارجي، يعني الفرنسي، الأمريكي، البريطاني، الإماراتي، السعودي. قيادة المجلس الانتقالي معهم للفتات كمرتبات، بعد عوائل محتجزة لأجل لا يخرجوا يمين ولا شمال، يجلسوا مهددين. يعني هناك الآن تتضح لنا المؤامرة، يعني صراع اقتصادي على ثروة البلد ونهب البلد لا علاقة له لا بما تسمى الشرعية ولا شيء. طيب ليش ما تدوا الثروات هذه للشرعية أقل شيء؟ لا لا، إنما يكشف لنا أحد أهم أهداف العدوان، وهو السيطرة على ثروات البلد ونهبها، وهذا الذي يجري حاليا من نهب النفط اليمني والغاز اليمني من قبل المحتل السعودي والإماراتي، ومن خلفهم الشركات الفرنسية والبريطانية والأمريكية.
من الجنوب،
إذن وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: محاولة اغتيال دكتور في عدن وقائد عسكري في أبين ومقتل عدد من مرافقيه، مظاهرات في المكلا ضد الإمارات ومواطنون يرفعون علم الصين بعد تهديد هادي للإمارات. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج حسين الطير، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.